ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، والذي يذاع إلى حضراتكم من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالباحث الخبير القانوني والناشط الحقوقي الأستاذ نصر الدين عبد الباري. أستاذ نصر الدين، أهلا ومرحب بك في دبنجا.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كيف حالك؟
أستاذ، يمكن الناس بيفتكروا أنه الأزمة بتاعت السودان، يعني بعضهم شخصوها بأنها أزمة دستورية، أزمة في يعني التنوع، بعضها بيفتكر أنه أزمة سياسية، بعضها بيفتكر أنها يعني أزمة اقتصادية، بيفتكروا أنه أزمة بتاعت موارد وكده، وأزمة بتاعت هوية. من كل التناقضات الموجودة دي ومن كل الأطروحات الموجودة دي، كيف يرى الأستاذ نصر الدين عبد الباري الأزمة في السودان الآن؟
والله أنا أعتقد أن الأزمة هي ليست أزمة واحدة، هي مجموعة أزمات يعني مترابطة ومتشابكة. وأنا باعتباري مهتم بالمسائل الدستورية والمسائل القانونية والمسائل السياسية، بنظر للمشكلة بأنها هي مشكلة دستورية في المقام الأول، أو على الأقل الحل ينبغي أن يشمل من بين ما يشمل اتخاذ الدستور كأداة لي مخاطبة المشكلات، هذه المشكلات كلها. فما هي مشكلة؟ المشاكل دائما بتكون هي يعني فيها مش في مشاكل أساسية، في مشاكل ناتجة عن المشاكل الأساسية، لكن في النهاية المشكلات دي كلها هي مترابطة، وحلها بيبدأ بأنه يكون في ميثاق متفق عليه وناتج بطريقة مقبولة للجميع، وهذا الميثاق هو الدستور في الحقيقة.
أستاذ نصر الدين، الناس السودانيين بيتكلم من فترة طويلة جدا الدستور وما الدستور، يعني هل السودان الأزمة بتاعته فعلا أزمة بتاع الدستور؟
الأزمة هي يعني متشعبة زي ما قلت، لكن الدستور وسيلة لبداية حل المشاكل. فكل الأمم الكبيرة يعني هي حاليا في مصاف الأمم المتقدمة والمستقرة، حلت مشاكلها في البداية بأنها اتفقت على كيفية حكم البلاد وكيفية تعريف البلاد. فالدستور بداية لحل المشاكل إذا الناس كانت عندها إرادة قوية. لكن بكل تأكيد وجود دستور جيد لا يعني أن المشكلة قد تم حلها، لكن يعني فقط أن هنالك أساس جيد لحل المشاكل، أو أن هنالك بداية جيدة لحل المشاكل. فإذا نظرنا لتجارب كثيرة، مثلا جنوب أفريقيا كتجربة حديثة أمامنا، بنلقى أنه أول خطوة عملوها أنهم وضعوا دستور جيد، وقبل الدستور الجيد وضعوا مبادئ سموها المبادئ الدستورية، ودي مبادئ كانت هي جزء من الدستور أو كانت هي فوق الدستور وبقت جزء من الدستور. فقدروا انهم يعالجوا مشاكلهم بانهم وضعوا ميثاق او عقد اجتماعي متفق عليه بين كل الشعوب في جنوب افريقيا، ودي كانت البداية الصحيحة. ننظر الى كينيا كذلك، هي كانت فيها مشاكل شبيهة بمشاكل السودان، فيها فساد، فيها عرقية، فيها محسوبية ومحاباة. لمعالجة هذه المشاكل حاولوا انهم يمشوا في المسار الصحيح، وهو كتابة دستور جيد وتضمين المبادئ اللازمة والقواعد الضرورية لمخاطبة المشاكل. الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاستقلال وضعوا مبادئ سموها مبادئ الاستقلال، وفي المبادئ دي ضمنوا القواعد المؤسسة للولايات المتحدة الأمريكية، والدستور كجا لاحقا اتبنى أساسا على هذه القواعد أو المبادئ التي تم إعلانها في إعلان الاستقلال. والأمم دائما بتبدأ بهذه الطريقة. إحنا في تاريخنا الطويل في السودان ما كنا عندنا محاولات زي دي، وحتى بعد الاستقلال في أو قبل الاستقلال في سنة 56 إعلان المبادئ كان إعلان يهتم بإعلان الاستقلال فقط أكثر من تضمين مبادئ لحكم البلاد بعد الاستقلال. فدي دي مشكلتنا. فإحنا لازلنا تاريخنا هو باستمرار تاريخ من أجل البحث عن مبادئ مجمع عليها وعاكسة لمصالح كل السودانيين ولثقافتهم وتنوعهم.
أستاذ نصر الدين، يعني في دولة زي السودان، يعني دولة مترامية الأطراف، دولة متعددة المناخات، دولة متعددة القبائل، متعددة القوميات، متعددة الثقافات، ألا ترى أن يعني دستور، وضع دستور لدولة بهذه المواصفات تجابه تحديات؟
بكل تأكيد الإجابة هي نعم، وهذا أمر طبيعي حتى في المجتمعات ما فيها التنوع والتعدد الأشرت له. الدستور دائما أمر يعني صعب، مش عشان التنوع الإثني أو الجغرافي، إنما حتى لتعدد وتضارب مصالح الناس اللي هم عايشين في مجتمع متنوع. فحتى في المجتمعات غير المتنوعة هذه المصالح دائما بتكون موجودة. الأحزاب السياسية، الأيديولوجيات المختلفة، كلها بتحاول تعبر عن نفسها في أثناء عملية صياغة الدستور. ففي الدول اللي بتكون هي أصلا فيها اختلافات طبيعية، اللي هي اللي بتتمثل في الاختلافات العرقية والاختلافات الدينية، بنلقى في عوامل أخرى اللي هي العوامل السياسية، التباين السياسي الموجود. فالدستور ما كان في يوم من الأيام أمر سهل، ولا صياغة الدستور كان شيء سهل. عشان كده المسألة دي هي مسألة مهمة، والعملية ينبغي أنها تكون هي عملية طويلة المدى، والناس تكون فيها مستعد لتقبل آراء الآخرين دون أي ضيق صدر. هي مسألة صعبة بكل تأكيد.
أستاذ نصر الدين، هنالك يعني أفكار في الفكر الدستوري دائما الناس يتحدثوا عن الدولة القومية والدولة القومية، يعني هل هذه المفاهيم هي فعلا المقصود بالتنوع الدستوري؟ لما نقول الدولة القومية، يعني هذا المصطلح يعني فضفاض، ولا مصطلح ممكن يحمل في داخله كل المجموعات الإثنية الموجودة في المنطقة الجغرافية المعنية أو في الكيان بتاع الدولة الموجود؟
الدولة القومية هي فكرة سياسية وربما دستورية ظهرت في أعقاب التخلص من الاستعمار، لا سيما في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. لكن في أوروبا الفكرة أقدم، يعني ظهرت في وقت أقدم من ظهورها في أفريقيا. هي في الحقيقة فكرة بتعني التخلي عن الأطر الإثنية أو القبلية أو الجغرافية الضيقة لمصلحة الدولة اللي هم ممكن نقول إنها هي قومية، الدولة الاتحادية أو الدولة القومية. القومية هنا بتعني أن هنالك ثقافة محددة هي التي تجمع كل الناس، وفي بعض الأحيان هنالك لغة محددة هي التي تجمع كل الناس، وأن هنالك مصالح حتى مرات مشتركة أو هي تعكس مصالح كل الناس. المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالدولة القومية هي أنها تفترض شيء قلما أو نادر ما يوجد في الواقع، في واقع المجتمعات البشرية. الافتراض ده بيتمثل في أنه الناس كلها عندها لغة واحدة، عندها إثنية واحدة، عندها ثقافة واحدة، وهذا خطأ. فالحقيقة أنه الناس دائما متنوعة عبر التاريخ، هي ظلت متنوعة وهتظل دائما متنوعة. الدولة القومية كذلك كانت بتعني أن الدولة كجهاز عندها مهام أساسية بتتمثل في خلق التجانس. هذه الحالة الثانية بتحصل دائما في الدول بتكون هي حديثة التكوين، زي السودان مثلا كان لحد سنوات عبارة عن ممالك متشتتة في مناطق متباعدة، ما في تواصل بين هذه الممالك أو هذه السلطنات. الدولة وقت تكونت أساسا وكانت تسمى قومية، الفكرة الأساسية من وراء هذه الدولة القومية خلق التجانس أو خلق التجانس بين هذه المجتمعات المتفرقة اللي هي كانت أصلا أكثر من سودان واحد. فدي هذه مشكلة، لأن الاختلاف طبيعة في البشر ولا يمكن الاختلاف أن ينتهي مهما كانت الدولة قوية وبتملك قوة وأجهزة إعلامية وأموال، لا تستطيع إنها تنهي التجانس الطبيعي. حاولت الشيوعية زي ما انت عارف والناس كلها عارفة في وقت من الأوقات انها تخلق التجانس، لكن في بعض سنوات الدولة كلها تفككت وبقت دويلات كثيرة وظلت هي محافظة على التنوع الكان موجود رغم على الدولة القوية في انها تنهي التجانس. فالدولة القومية مشكلتها انها تفترض التجانس والتجانس غير موجود، او انها تريد ان تخلق هذا التجانس وهذا مستحيل من الناحية الفطرية ومن الناحية الطبيعية.
نعم استاذ نصر الدين، يعني في الان في الحياه العامه في السودان سواء كان في الخطاب السياسي السوداني او في الخطاب الثقافي، الناس تتحدث يقول لك فلان ده فنان قومي، فلان ده كاتب قومي، ويقول لك ده اقليمي. المصطلحات دي لاي مدى ترى انها اثرت في تشكيل الهويه وفي يعني تأزيم الوضع الان نعيشه؟
طبعا ده انعكاس للسياسه العامه اللي هي موجوده في الدوله الفرص المتاحة في الحقيقة للفنانين أو المثقفين أو الكتاب أو المفكرين الموجودين في مناطق بعيدة عن الإعلام وعن الخرطوم مثلا أو أمدرمان والمناطق اللي هي يعني مركز للإعلام ولكل الوسائل الأخرى البيها ممكن الإنسان يكون مسموع الصوت في كل السودان. فدي إشكالية طبعا دائما موجودة، ما موجودة في السودان فقط، موجودة في دول كثيرة. كل الفنانين ممكن أن يكونوا فنانين قوميين إذا أتيحت لهم الفرصة في أنهم يظهروا في الأجهزة الإعلامية ويعكسوا ثقافتهم. الفن زي ما بقولوا أكثر لغة مشتركة بين البشر. لو كان ممكن نقول أنه في مفكر قومي لأنه يكتب بلغة بيفهموها كل الناس مثلا، الفن لا يعتمد في وصوله للناس على لغة محددة، لأن الناس بيحسوا بالفن إحساس ويتذوقوه بدون ما يكونوا هم عندهم أي ارتباط مرات حتى بمعاني الكلمات أو بالمعاني العميقة للكلمات اللي بيتغنى بها الفنان على سبيل المثال أو بيرسم بها الزول الرسام أو النحات. فالمشكلة الأساسية إنه الفرص غير متاحة للناس اللي هم بيكونوا في مناطق أخرى من السودان في الشرق أو في موجودين في حتى في مناطق بعيده من الشمال او في موجودين في الجنوب او حتى في غرب السودان. فهذه المشكله الاساسيه. فطريقه حكم الدوله هي اللي بتحدد انه الناس تكون عندها الفرصه في انها توصل فنها وشعرها وصوتها للاخرين، وده ما بيتحقق الا اذا في نظام للحكم بيتيح الفرصة للمناطق البعيدة للولايات للأقاليم في إنها هي تتحكم في الموارد، في إنها هي تؤسس أجهزة إعلامية لنفسها بصورة مستقلة بدون ما تكون هي مربوطة بمثلا ولاية أخرى أو تكون هي مربوطة بقوة مركزية تريد للولايات أن تتجه في اتجاه محدد. هذا كذلك لا يتحقق إلا بالاستقلال الاقتصادي، والاستقلال الاقتصادي برضو لا يمكن أن يتحقق إلا في نظام سياسي بيقر التنوع. فإذا كان في نظام سياسي بيقر التنوع الناس بيكون عندهم القدرة في أنهم على سبيل المثال يتحكموا في مصيرهم السياسي. التحكم في المصير السياسي بيعني أنه الناس مثلا في النيل الأبيض أو الناس في دارفور أو الناس في البحر الأحمر حيكون عندهم الحق في أنهم ينتخبوا ناس حاكمين لولاياتهم بصورة مستقلة بدون تدخل من حزب طاغي مثلا في المركز أو طاغي حتى في مناطق أخرى من السودان. ده بيعني أنهم هم حيقدروا بعد ذلك يتحكموا في المصائر الأخرى اللي هي كأنهم يحددوا شكل النظام الاجتماعي الذي يعكس رغبة السواد الأعظم من الناس وفي نفس الوقت يحفظ حقوق الآخرين، وفي انهم يختاروا النظام الاقتصادي الذي يلائم مصالحهم ويعزز كذلك علاقاتهم بالاخرين وهكذا. فالمساله كلها هي مربوطه في وجود فكره مركزيه تنبع عنها افكار اخرى تنتهي في خاتمه المطاف بضمان الاستقلاليه للولايات في انها تكون موجوده داخل هذه الدوله القوميه اذا جاز التعبير، بمعنى إنها هي دولة بتجمع دولات متعددة وتقوم بتبني سياسة خارجية هي عاكسة لمصالح هذه الدولات أو هذه الأقاليم أو هذه الكيانات السياسية، وتكون بذلك هي قادرة إنها يعني تبعد نفسها عن هذه الولايات أو هذه الأقاليم، وبالتالي الأقاليم بتكون عندها قدرة أنها تتحكم في كل شيء وتكون عندها صوت مساوي للأصوات الأخرى. وفي هذه الحالة ما هيكون في شخص هيرى أنه في فنان هو قومي وفنان غير قومي أو إنه في كاتب قومي وكاتب غير قومي.
أستاذ نصر الدين عبد الباري، فاصل ونواصل الحديث. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية، والتي نحاور فيها اليوم الخبير القانوني والناشط الحقوقي الأستاذ نصر الدين عبد الباري. أستاذ نصر الدين، في الآونة الأخيرة يعني السودانيون في يعني من خلال مسيرتهم السياسية منذ فجر الاستقلال دائما ما يتحدثون أو نحن كسودانيين نتحدث عن لجنة الدستور وخبراء الدستور والإصلاح الدستوري، وهذه القضية يعني ظل السودان فترة 50 أو 60 سنة داير في حلقة واحدة فقط. إلى متى تظل هذه القضية يعني الوضع ده حيستمر كده كده؟
هذه القضية هتظل هي قضية إلى أن ينتهج الناس منهج مختلف في صياغة الدستور للسودان، وفكرة أنه يكون في لجنة تصيغ الدستور أو يكون في شخص واحد في الحقيقة يصيغ الدستور ويعرض الدستور على اللجنة واللجنة توافق بإصلاحات شكلية، دي فكرة هي كانت موجودة يعني في أجزاء كثيرة من العالم في القرون الماضية، وكثير من دساتير الدول كتبت بواسطة أشخاص يعني معدودين أو لجنة واحدة أو حتى ربما شخص واحد هو كتب الدرافت وعرض الدرافت على بقية الأعضاء في اللجنة. الميز أن الدساتير اللي هي استقرت وكانت نتيجة لجهد شخص واحد أو جهد لجنة مصغرة، ما كانت نتيجة لجهد شعبي، أن الناس كتبوا الدستور أفكارهم كانت واسعة وكانوا مستوعبين لمشكلات مجتمعاتهم وكانوا مقرين لمشكلات مجتمعاتهم، مستوعبين ومقرين لمشكلات مجتمعاتهم، وحاولوا يتبنوا من الأفكار والمبادئ ما كان يعني على المدى البعيد كفيل بأنه يحل هذه المشاكل. دي نقطة أساسية ومهمة جدا في الحديث عن صياغة الدستور بطريقة غير شعبية. المناهج الحديثة للدستور تخلت عن هذا المنهج القديم وبقت تتحدث حاليا عن صياغة الدستور بجهد شعبي، بمعنى أن كل الناس بغض النظر عن مناطقهم، بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية، بغض النظر عن مواقفهم السياسية وتوجهاتهم الأيديولوجية، ينبغي أن تتاح لهم الفرصة في المشاركة في صياغة الدستور، لكن في التعبير عن رأيهم في كيف ينبغي أن يكون الدستور وما هي المبادئ التي ينبغي تضمينها في الدستور. الصياغة طبعا هي مسألة فنية لا يستطيع القيام بها إلا الأشخاص المتخصصون، لكن المطلوب أن يكون ما يصيغونه هو انعكاس لا لتوجهاتهم الشخصية ولا لرؤاهم الشخصية، وإنما لرؤى كل الأشخاص. فلحين نصل إلى تلك النقطة تظل القضية دي هي قضية عالقة، وحنتبنى دستور اليوم ونقول إن الدستور دائم وهو الدستور القومي، وحتجي حكومة أخرى وتنقلب على الدستور وتتبنى دستور جديد، وهكذا إلى أن تأتي اللحظة التي تتبنى فيها دستور بجهد كل السودانيين، ونكون حاسين إحنا كلنا بأننا مالكين الوثيقة اللي حتكون نتاج لجهد شعبي وشامل وطويل المدى.
أستاذ نصر الدين، في الفترة السابقة في السنين الماضية يعني إذا مع حديثك أنه تفضلت أن الدستور كوثيقة مقدسة، لأنه وثيقة مقدسة يجب أنه كل الناس يعني يتراضوا حولها ويتوافق حولها وما في زول يتخطى الدستور. ولكن حتى الدساتير المؤقتة التي وضعت أيضا لم تجد تقديسا ولم تجد احتراما، بل يعني مزق الدستور الذي كان مؤقتا، كان يمكن أن يحدث شيئا، كان يمكن أن يحدث شيء من التوازن. وبهذه الدساتير المؤقتة يعني السودان فشل في إدارة التنوع وخسر حتى وحدته، يعني جزء كبير من السودان انفصل بسبب هذه السياسة، سياسة يعني عدم تقديس الدساتير وعدم احترام قدسيته.
الدساتير هي ليست مقدسة لأنها هي دساتير، دساتير تكون مقدسة لأنها هي بتعكس إرادة الناس وبتعكس مصالح الناس وبتستجيب لمشاكل الناس. فالدستور الذي لا يتسم بهذه السمات لا يستطيع أن يكون دستورا مقدسا. فهذا ما ينطبق أو ينطبق على كل الدساتير السودانية. والدستور وثيقة كل الوثائق يستمد أهميته أو ينبغي أن يستمد أهميته من عكسه لمصالح الناس وقدرته على مخاطبة مشكلات الناس. وهذا لا ينطبق على الدساتير المرت على السودان طوال السنوات الماضية. ولهذا السبب لا يمكن أن نقول أن الدستور أو الدساتير مقدسة، لكن هي ينبغي أن تكون مقدسة وتستمد قدسيتها من أنها دساتير شعبية تعكس إرادة الناس، كل الناس.
يعني الدستور لا يصبح مقدسا إلا بعد ما كل الأمة تجمع عليه.
نعم، أو على أو الأهم من ذلك أن يكون هو انعكاس لرأي السواد الأعظم من الناس. من المستحيل أن يكون هنالك إجماع كلي حول وثيقة محددة، لكن المهم منهجية صناعة الدستور. ففي أغلب الدول الدساتير بتعرض مثلا بعد ما تتم مشاورات واسعة وتصاغ، تعرض للشعب في استفتاء مثلا، ومستحيل الناس بنسبة 100% يكونوا موافقين على الدستور أو يكونوا موافقين على كل نصوص الدستور. لكن الدستور إذا صنع بمنهجية لا تتجاهل أحد، ففي ذلك مجال لأن يكون الدستور دستورا مقدسا إذا جاز التعبير.
أستاذ نصر الدين، السودان فشل في إدارة التنوع، السودان فشل في إدارة التنوع، وخاصة الحكومة الحالية التي يعني في عهدها انقسم السودان وتشظى. هل هنالك بارقة أمل أن الوضع هذا يعني يمكن أن يعني ما الخلاص؟ شنو يعني الحل؟ يعني مفاتيح الخروج شنو من الأزمة دي؟
الأمل دائما قائم، والحديثنا الآن عن ضرورة أن يكون هنالك حل وأن نفكر في إيجاد حل شكل من أشكال الأمل. الأنشطة المنتظمة في المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية وعند الأفكار الموجودة عند الأفراد، لو كانوا كتاب أو كانوا معلقين، شكل من أشكال الأمل. فأعتقد أنه المهم في الأمر أن يكون هنالك إقرار للمشكلة أو اعتراف بالمشكلة، وسوف تسنح الفرصة المناسبة للناس لكي يقوموا بعكس أفكارهم في قوالب عملية لإنتاج وثيقة تساعد في حل هذه المشكلات. وهذه مسألة طبعا لا تتحقق بوجود مجتمع مدني فعال فقط أو بوجود أحزاب سياسية نشطة، لابد من أن تكون هنالك إرادة قوية من السلطة الحاكمة في أنها تختصر للناس الطريق في الوصول إلى بر الأمان. والمشاكل الأساسية اللي بتكون موجودة في المجتمعات اللي هي استبدادية كالمجتمع أو الدول الاستبدادية كالسودان مثلا، غالبا تستطيع الحكومات إذا كانت بتملك إرادة أنها تلعب دور كبير في تخليص الناس من المشكلات وفي اختصار المسافة الطويلة التي يمكن أن يعني تأخذ وقتا طويلا. فالمخرج في أن نعمل جميعا، سواء كنا في المعارضة أو سواء كنا في السلطة، كنا في المجتمع المدني، نعمل من أجل أن نخرج من هذا الوضع المازقي. وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالاتفاق في أحسن حال ولكن التاريخ ايضا بيوري انه مرات التغيرات لا يمكن ان تحصل بالاجماع ولا بالاتفاق بين كل القوى الاجتماعيه الموجوده والسياسيه الموجوده. لكن انا شخصيا اتمنى ان يكون الحل هو عن طريق الاجماع بادراك الجميع بان هنالك مشكله وبان هذه المشكله تستوجب علينا ان نتخلى عن مواقفنا الشخصيه وان نتبنى مواقف تكون هي واقعيه وعاكسه لمصالح كل الناس. لا احد يستطيع ان يتحكم في مصير شعب باكمله، لا حزب سياسي ولا كيان جغرافي او جهوي، انما الاجماع هو الحل او ليس بالضروره الاجماع الكلي، لكن الاجماع اللي يكون عاكس لراي الغالبيه. وبقيه الناس ينبغي ان ترضى وتعمل من اجل التغيير اذا كانت تريد التغيير، كذلك بالوسائل اللي هي الشعبيه دي واللي بيكون مقرره ومعترف بها من الجميع. يعني
استاذ نصر الدين فيها يعني في فهمي لحديثك دي يعني معناها ضروره الحوار، ضروره
نعم.
الحوار والتفاهمات، او الحوار هو الذي يؤدي الى تفاهمات يمكن بموجب الناس يضعوا لبنات أساسية للدستور، وبالحوار يمكن أن تتواصل الأمة وتتواصل الشعوب، وبالحوار يمكن أن نسري التنوع. لكن في تقديرك هل الآن يعني كيف نبدأ الحوار نفسه يعني؟
والله الحوار أنا في 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 رأيي وكما في رأيك هو ما أعنيه أن يكون هنالك حوار، لكن كيف يبدأ الناس الحوار وكيف يكون الحوار هذه أيضا مسائل ينبغي أن تكون هي محل مناقشة بين الناس. لازم تكون في أسس للحوار، لازم تكون في آليات محددة متفق عليها للحوار. وما يجري حاليا مثلا من حديث حول الحوار الوطني لا يستوفي في الحقيقة أي شرط من الشروط الضرورية التي ينبغي أن تتوفر في أي حوار وطني. الحوار الوطني ينبغي أن يكون في حرية كاملة، ينبغي أن تكون هناك حرية كاملة. لا ينبغي أن يتحدث الناس عن ثوابت، يتحدث حزب محدد عن ثوابت محددة. الثوابت نفسها ينبغي أن تحدد عبر عملية الحوار الوطني الذي ينبغي أن يكون شاملا وتتاح الحرية للناس دون أي إقصاء أو دون أي استثناء. فأنا أعتقد أن المسائل هي ينبغي أن تكون هي عبر المناقشات حول كيفية الحوار وكيفية بداية الحوار وآليات الحوار وما إلى ذلك من مسائل لديها علاقة بالحوار. لأنه أساسا يعني تجارب بلاد كثيرة زي ما أنا أشرت يعني بدأت بأنه الناس من البداية تبنت وثائق، يعني كانت هي حتى في المراحل الأولى ما قدرت تطبق الوثائق دي، لكن يعني بقت الحكومات اللي بتجي تجهد في أنها تتأكد أن القوانين الموجودة وتتأكد أن القوانين الموجودة هي قوانين متوائمة مع هذه الوثائق. فالأفكار الكبيرة دائما حتى إذا ولدت قبل ميعادها هي بتنفع على الأجيال القادمة. إحنا مشكلتنا في السودان إنه ما كانت فيها أفكار كبيرة وما كانت في قيادات كبيرة قادرة تفكر يعني خارج إطار المناطق، خارج إطار الإثنيات، وخارج إطار القناعات الفكرية والأيديولوجية لمصلحة البلد كل البلد.
أستاذ نصر الدين شكرا جزيلا على هذه السانحة، ومشاهدي الكرام ومستمعي راديو دبنجا حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.